أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في مناقشة التمسك بقاعدة أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة لأجل إثبات تقدم النهي على الأمر. أحسن حفظ. تقدمت المناقشة الأولى والتي ترجع إلى المنع عن اضطراد هذه القاعدة، حيث ذكرنا أنه إذا دار الأمر بين واجب في أعلى مراتبه ومحرم في أدنى مراتبه، غير معلوم أن العقلاء يقدمون الحرام على الواجب، بل المعلوم هو العكس. وكان الإشكال الثاني أن هذه الأولوية المدعات، كان الإشكال الثاني أن هذه القاعدة موردها عمل المكلف لا فعل الشارع، وشرحنا ذلك بشكل مفصل. الإشكال الثالث كانت أن هذه الأولوية المدعات حتى يؤخذ بها لابد أن تكون ماذا؟ قطعية. إذ إن الأولوية الظنية لا تخرج عن تحت الأصل الجاري في الظنون، وهو أن الأصل في مشكوك الاعتبار عدم الاعتبار. إن الظن لا يغني، أو ولا تقف ما ليس لك به علم، وما شابه ذلك من الآيات والروايات، بل تمسكوا في محله إن شاء الله، ويأتي في القسم الثاني من الكفاية، تمسكوا بالأدلة الأربعة لإثبات أن الأصل في الظنون عدم الاعتبار إلا ما خرج بالدليل. فالأولوية الظنية ظن، والظن ليس حجة. نعم. لما ما صار وقت أقرأ ذلك. شنو السؤال؟ يكون نسي الراوي واحدة وأنا نسيت الثانية. نعم.
يعني إذا كانت نقطة التقديم امتثال النهي على الأمر عقلية، فليش نخصصها في مقام الامتثال دون مقام التشريع؟
يرتبط بالوجه السابق. لا، هذا ليس تخصيص، هذا تخصص. شوف الآن مثلا موردها، نقول مورد هذه القاعدة عمل المكلف، هو الذي يقال في حقه بالنسبة إليه دفع المفسد أولى من جلب المصلحة. أي يلاحظ مصالح ومفاسد العباد، لكن هو يلاحظ بعد الكسر والانكسار في الحكم الشرعي ما فيه مصلحة فيشرعه. والمفروض الآن في المفروض أن الشارع يقول لك شرعت لك الصلاة، وشرعت لك ماذا؟ حرمة الغصب. لكن في المجمع لا نعرف أن الشارع ما هو الذي شرعه.
بس إذا قبلنا يعني بشكل كلي أن امتثال النهي أولى من امتثال الأمر، هذا
لا، هو لا نقبل، نقبلها في هذا المورد، وهذا يكون من التخصص، يعني موضوعه هذا المورد لا مطلقا، لأن الشارع المقدس غني مطلق لا يقال في حقه دفع مفسدة أو جلب مصلحة، حتى لو كانت للمكلف، يعني الذي يعمل بهذه القاعدة المكلف. المكلف فرع وجود أمر ونهي، فيقول حينئذ هذا بالنسبة لي أنفع، لكن نحن الآن بعد هذا المتفرع عليه لم يثبت. واضح الفكرة؟ المتفرع عليه لم يثبت بعد. ويلحظ المصالح والمفاسد التي تعود إلى العباد، لا يعود إليه شيء، هذا واضح. خب، لكن المفروض أنه الآن أنا المكلف في الدار المغصوبة، ولا أعرف أن المولى شرع تحريما في المجمع أو لم يشرع، شرع وجوبا أم لم يشرع، حتى أقول هذا أولى من ذاك.
الإشكال الثاني كان بعد الفراغ والتسليم بأنه نسلم أن العقل يحكم بأن
أي يحكم 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 يحكم، لكن هل هو شرع أصلا في المجمع، شرع أو لم يشرع؟ كلامنا هنا في المجمع، هل شرع أو لم يشرع؟ لو فرضنا شرعهما معا وضاقت قدرتي، آتي وأقول دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لكن هذا فرع وجود تشريع، وهذا التشريع بعد ماذا؟ لم يحرز. يا أخي، ما هو يمكن لا يكون ملاك أصلا في المجمع، ولم لم نعلم أن المولى شرع. الوجه كم كان؟ الوجه الرابع، التفت جيدا في هذا الوجه الرابع، شوي يحتاج إلى بحث وتفصيل. لو فرضنا تنزلنا وقلنا الأولوية الظنية كافية، بأن ندعي هكذا مثلا أن هذه العقلاء، هذا النوع من الأولويات الظنية العقلاء يعملون بها، ولا يكفي في الردع عنها العمومات الرادعة عن العمل بالظن. لو تنزلنا وسلمنا ذلك، لكن ينبغي أن نلتفت أن هذه القاعدة حينئذ لا تجري في مورد يكون هناك مجال للأصل العملي. فهنا في الواقع ثلاثة أمور لابد أن نثبتها. الأمر الأول، لماذا تختص القاعدة في مورد لا يجري الأصل العمل؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو المورد الذي لا يجري فيه الأصل العمل؟ الأمر الثالث، ما نحن فيه، هل من المورد الذي يجري الأصل أو لا يجري الأصل؟ هذه ثلاثة أمور لابد أن نثبتها وأن نتكلم عنها. أما الأمر الأول وهو يرتبط بكبرى، أن هذه القاعدة يختص جريانها في مورد لا يجري الأصل العمل. للوهلة الأولى قد يقال تصديق هذه القاعدة مشكل. ليه؟ أن هذه القاعدة موضوعها أو عنوانها الأولوية، والأولوية قبل قليل عرفنا إما أولوية قطعية وإما أولوية ماذا؟ ظنية. وإن كانت الأولوية القطعية مع وجود القطع لا تصل النوبة إلى الأصل العمل، وإن كانت أولوية ظنية وأنت تنزلت إليها يعني دليل معتبر، يعني صار الدليل معتبر، صار الدليل فقاهتي، ومع وجود الدليل اجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا يصل الدور إلى الدليل الفقاهتي. فقد للوهلة الأولى واحد يقول أصلا نقول أن هذه القاعدة لا تجري في مورد جريان الأصل العملي، أصلا الأصل العملي لا يجري مع هذه القاعدة، قد واحد هكذا يدعي. نقول لا. ليش؟ لأن يعني صاحب هذه الدعوة أنه لا يصدق هذه القاعدة لأن الأدلة الاجتهادية حاكمة على الأدلة الفقاهتية، والأمارات حاكمة على الأصول العملية. نقول هذا ليس من مورد حكومة الأمارة على الأصل العملي. شوف القاعدة ماذا تقول يرحمكم الله. القاعدة تقول إذا أردنا أن نبسطها، في كل مورد اجتمع وجوب وحرمة ولا أستطيع أن أمتثلهما، الأولى ماذا؟ الأولى ماذا؟ تقديم الحرمة. مش هذا معنى القاعدة؟ إذا جرى الأصل العملي عن الوجوب مثلا أو عن الحرمة مثلا، إذا جرينا أصالة البراءة عن الوجوب أو عن الحرمة، فلا يصدق موضوع القاعدة أنه اجتمع وجوب وحرمة. إذا قلنا مثلا الحرمة مشكوكة، الأصل عدم الحرمة، فما في عندنا إلا وجوب الصلاة، فلم يجتمع وجوب وحرمة وضاقت قدرتي فأرجح ماذا؟ أرجح الحرمة. فهذا ليس من باب حكومة الدليل الاجتهادي على الأصل العملي، بل من باب أن الأصل العملي بجريانه لا يبقى موضوع للقاعدة. ملتفت جيدا؟ القاعدة مفاد وأنه في المورد الذي يوجد وجوب وحرمة ولا أستطيع، الأولى أن أرجح الترك، أرجح جانب النهي. إذن لابد أن نفرغ أنه في وجوب وحرمة مع جريان الأصل العملي عن الحرمة مثلا، لا يوجد وجوب وحرمة حتى نرجح جانب الحرمة. واضح الفكرة؟ فإذن صح الأمر الأول، ثبت الأمر الأول، وهو أن هذه القاعدة أين تجري؟ في مورد لا يجري الأصل العمل. هذا الأمر الأول. ما أدري واضح الفكرة؟ الأمر الثاني أنه أين لا يجري الأصل العمل؟ وهذه مطلب مهم يفيدك في مباحث متعددة سوف يأتي إن شاء الله في القسم الثاني من الكتاب. تعرفون الأصول العملية اللي عادة يبحث عنها ما هي؟ الاستصحاب والبراءة والاشتغال والتخيير. أصالة التخيير، يأتي ما المقصود من التخيير في محله. موردها دوران الأمر بين المحظورين. خلينا نفترض الآن شخص حلف، يعرف بأنه حلف، وفرضنا أن شروط الحلف واليمين متوفرة، لكن الآن تردد بعد أن حلف، هل حلف أن يأتي إلى الدرس؟ أو لا يأتي. فهو حلف أحدهما، فدار أمر الدرس حينئذ بين أن يكون واجبا إذا حلف أن يأتي إلى الدرس، وبين أن يكون ماذا؟ محرم. في دوران الأمر بين الواجب والحرام يوجد علم إجمالي، لكن يختلف عن سائر أنحاء العلم الإجمالي. في سائر أنحاء العلم الإجمالي مثلا، خلينا نمثل مثال، أحد الإناءين علمت بنجاسته، إما هذا وإما ذاك. في هكذا علم إجمالي يتمكن العالم إجمالا من الموافقة القطعية. كيف الموافقة القطعية؟ بأن أتوضأ بثالث أتركهما، أتوضأ بثالث، فأنا وافقت حكم الله سبحانه وتعالى، يتمكن من الموافقة القطعية، ويتمكن ماذا؟ من المخالفة القطعية بأن أشربهما معا. حتما أنا فعلت حرام، قطعا فعلت حرام، فأتمكن من المخالفة القطعية بأن أترك مثلا في ظهيرة يوم الجمعة الظهر والجمعة، فأتمكن من المخالفة القطعية، وأتمكن من المخالفة الاحتمالية بأن أشرب أحد إنائي. هذه موافقة ومخالفة احتمالية، لا موافقة ولا مخالفة قطعية. إذن في العلم الإجمالي المتعارف، المتكلف يتمكن من الموافقة القطعية، ويتمكن من المخالفة القطعية، ويتمكن من الموافقة والمخالفة الاحتمالية. أما في دوران الأمر بين المحظورين لا يتمكن إلا من الموافقة الاحتمالية، لا يتمكن من المخالفة القطعية ولا من الموافقة القطعية. ليش؟ لأني تكوينا، أنا تكوينا إما أن أكون في هذا المكان وإما لا أكون. اجتماع النقيضين مستحيل وارتفاعهما مستحيل. فإذا أنا إما أن أكون تكوينا هنا أو أكون هناك. فإذا كنت هنا هو يحتمل أن الذي هو حرام ماذا؟ هناك. فهذه موافقة ومخالفة احتمالية، لا أعرف. لا يتمكن المكلف من الموافقة القطعية بأن يكون هنا وهناك، ولا من المخالفة القطعية بأن لا يكون لا هنا ولا هناك. واضح؟ واضح الفكرة؟ ففي مورد دوران الأمر بين المحظورين المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية ولا من الموافقة القطعية. طبعا يأتي في محلي، لا نريد نشوش البحث، أنه في بعض الموارد يمكن، فيما لو دار الأمر بين أن يكون الوجوب مثلا تعبديا والترك توصليا والحرام توصلي، فيمكن هنا المخالفة ماذا؟ القطعية، بأن آتي بدون قصد الأمر فأكون خالفت كلا الأمر والنهي. هذا اتركه، لا نحتاج إليها الآن حتى لا نشوش البحث. لكن بشكل عام تكوينا إما أن أكون هنا أو لا أكون، تكوينا لابد أن أختار أحد الشقين، لا يمكن الجمع ماذا بينهما ولا يمكن تركهما. فإذا لا أتمكن من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية. فالموافقة الاحتمالية ضرورية، فإذا كانت ضرورية لا معنى لجريان أصالة البراءة حينئذ. أصل البراءة لا يجري، معنى تكوينا هذا لا أقدر إلا عليه. فالعقل حينئذ يحكم بالتخيير، التخيير المقصود منه الترك المكلف كما هو، فلا يجري الأصل العملي. فإذا جاوبنا عن السؤال الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ أين لا يجري الأصل العملي؟ في مورد دوران الأمر بين المحظورين. واضح الفكرة؟ السؤال الثالث ماذا كان؟ مقامنا هل هو من دوران الأمر بين المحظورين أو من موارد جريان الأصل العملي؟ يقول المصنف هو من موارد جريان الأصل العملي. بالنتيجة الآن الحرمة مشكوكة، فإذا كانت مشكوكة يصدق عليها رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا أجريت البراءة حينئذ لو صليت تكون صلاتي محكومة ماذا؟ بالصحة. إلا على مبنى تقدم سابقا الإشارة إليه، أنه أصالة البراءة هنا أسقطت ماذا؟ الخطاب بالحرمة، ولكنها لم تسقط المبغوضية، والمبغوضية لا تتناسب مع قصد القربة، فتكون الصلاة ماذا؟ باطلة على هذا المبنى. وهذا ما يحتاج التفت إلى تفصيل. أولا نقدم مقدمة. حاصل هذه المقدمة سوف يأتي في القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله. هناك شيء يسمى بدوران الأمر بين الأقل والأكثر. يأتي هناك أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الذي يبحث عنه في الأصول ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا الاستقلاليين. ذاك مسلم عند الأخبار والأصول حكمه. استقلالي مثل ماذا؟ أنه أنا الآن لا أعرف، علي قضاء صلاة فاتتني صلاة الصبح 10 أيام أو شهر. طب لو أتيت بالأقل يسقط، لو أتيت بالأقل يسقط، حتى لو كان الواجب علي ماذا؟ الشهر. أو لا أعرف، ذمتي مديونة لك بدينار أو بدينارين، لو سددتك دينارا ماذا؟ تفرغ ذمتي بماذا؟ بمقدار الدينار. بينما في الأقل والأكثر الارتباطي لا أعرف الصلاة 10 أجزاء أو 11 جزءا. لو كانت الصلاة 10 أجزاء، لو كانت الصلاة 11 جزءا، فإتياني ب10 أجزاء ماذا تكون الصلاة؟ باطل، لأنه يصح بمقدار ماذا؟ ما أتيت به. لا، تكون الصلاة ماذا؟ كلها باطل. هذا نسميه أقل وأكثر ماذا؟ ارتباطي. ليش؟ لأنه ثبوتا وسقوطا بين الأجزاء يوجد ترابط، بخلاف الأقل والأكثر الاستقلالي ثبوتا وسقوطا بين الأجزاء ماذا؟ لا يوجد ترابط، بمقدار ما تأتي تفرغ الذمة. ف فبالنسبة للأقل والأكثر الارتباط عادة يغفلون عنه في علم الأصول للاتفاق عليه على حكمه. الكلام وين في الأقل والأكثر الارتباط؟ أن والله الصلاة 10 أجزاء أو 11 جزءا، الصلاة فيها 5 شروط أو 6 شروط، واضح الكلام؟
طيب.
في هذه الحالة اختلف علماء الأصول على أقوال 3. الأخباري يقول ماذا؟ بأصالة الاشتغال، مشهور علماء الأصول يقولون تأتي بالأقل وتجري البراءة العقلية والشرعية عن الزائد، مثلا شككت بوجوب جلسة الاستراحة، لو كانت جلسة الاستراحة واجبة تصبح الصلاة 11 جزءا، وإذا لم تكن واجبة تصبح الصلاة ماذا؟ 10 أجزاء. فهذا دوران أمر بين الأقل والأكثر، فيقولون تأتي بالأقل وتجري البراءة عقلا وشرعا عن ماذا؟ عن الزائد. إذن إلى الآن كم قول؟ القول الثالث هو قول يفصل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، نتيجة العملية ماذا؟ مع القول الثاني واحدة، لكن في اختلاف نظري. ذاك يقول تجري البراءة عقلا وشرعا، يعني قبح العقاب بلا بيان يجري وحديث الرفع يجري، هذا لا يفصل بين البراءة العقلية والشرعية، أحدها يجري والآخر ماذا؟ لا يجري. طبعا تفصيل هذا في محله الآن بشكل مجمل، واضح الكلام؟ هنا يريد يقول المصنف لو أخذنا بأسوأ الاحتمالات اللي هو قول من؟ الأخبار، أنه تجري أصالة ماذا؟ الاشتغال، مع ذلك هنا في محل البحث الصلاة تكون صحيحة. كيف؟ خب واحد الآن سألني ما علاقة ذلك بالأقل والأكثر؟ التفت، لأنه في الأقل والأكثر في محله سوف يأتي عندنا أقل والأكثر في الأجزاء، تكبيرة إحرام، قراءة، ركوع، سجود، تشهد، هذه أقل وأكثر وين؟ في الأجزاء، سواء كانت هذه الأجزاء أقوالا أم كانت أفعال. وعندنا أقل وأكثر في الشرائط، مثلا عندنا من الشرائط شرطية الطهارة، شرطية الاستقبال، شرطية إباحة المكان. واحد من شروط صحة الصلاة إباحة ماذا؟ المكان. طب الآن أنا في المجمع محرز لخمسة شرائط، الشرط السادس ماذا؟ غير محرز له. يقول حتى على مبنى الأخبار صلاتي هنا تكون صحيحة، فإذا في أقل وأكثر لكن بين ماذا وماذا؟ بين الشرائط لا بين الأجزاء. خب كيف؟ يقول الآن لو فرضنا أن المجتهد جر أصالة البراءة عن الحرمة التي هي ماذا؟ مشكوكة بحسب الفرض، جر أصالة البراءة عن الحرمة، فصحة الصلاة حينئذ لا يقف في وجهها لا مانع عقلي ولا مانع شرع. أما المانع العقلي فواضح، لا يوجد ما يمنع عقلا. أما المانع الشرعي فالمانع الشرعي المتصور هو عدم إحراز شرط إباحة المكان. نقول بعد إجراء البراءة عن الحرمة لا تكون حرمة الغصب فعلية، فلا يتصف هذا المكان بأنه ماذا؟ بأنه غير مأذون فيه، فيكون هذا الشرط محرز. فحتى على قول الأخبار من أنه نجري أصالة الاشتغال، هنا لا مورد لا لجريان أصالة الاشتغال. ليش؟ لأننا فرضنا جرينا أصالة البراءة وين؟ عن الحرمة المشكوكة. فإذا جرينا أصالة البراءة عن الحرمة المشكوكة فلا يصدق في حقي بأني صليت في ملك الغير بدون مجوز، لا، صليت في ملك الغير بمجوز، فصلاتي تكون صحيحة. اللهم إلا على، قلنا المبنى، إلا على المبنى آخر، وهي كفاية ماذا؟ المبغوضية. واضح الكلام؟ يقول نقرأ هذا المقدار، وين صرنا في القراءة؟ وين أصالة الاشتغال؟ ما افتهمت شلون؟ هنا الآن شك في الحرمة، شك في الحرمة شبهة بدوية، ولذاك أصالة الاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، هذا شيء وهذا شيء. كلامنا في الحرمة، إذا جرينا البراءة لا يبقى مجال لكلام الأخبار، يعني حتى لو اخترنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر كلام الأخبار لا يبقى له مجال هنا. واضح الفكرة؟ تفت الآن في غير الدار المغصوبة، شككت الآن جلسة الاستراحة واجبة أو غير واجبة؟ الأخبار ماذا يقول؟ ينبغي أن آتي بها، لأن الذي يجري أصالة الاشتغال. شككت أن إباحة المكان شرط أو ليست شرطا، الأخبار ماذا يقول؟ اعتبرها شرط لجريان أصالة اشتغال. هذا كلام سليم، لكن هذا وين؟ في غير موردنا الذي مفروض أن أصالة البراءة جرت عن الحرمة. يعني تصرفك في هذا المكان، ما معنى أصالة البراءة جرت عن الحرمة؟ يعني تصرفك في هذا المكان ليس حراما. إذا ليس حراما فلا، فتوفرت شروط الصلاة حتى على القول الأخباري، فتكون صلاتي ماذا؟ صحيحة. اللهم إلا على المبنى الآخر. لماذا نجريها عن الحرمة؟ نحن لأنه نريد أن نرد على الذي يريد أن يقدم ماذا؟ الحرمة. إذا واحد يريد يقدم الوجوب نأتي بهذا الكلام أيضا له. لا لا، الآن هكذا بالنتيجة الصلاة، لنفترض أن الصلاة يوجد محظور من جريان البراءة فيها لأنها في آخر الوقت، فيوجد محظور، مع أن الصلاة لا تترك بحال، فحتما لا تجري أصالة البراءة، فتجري أصالة البراءة في الحر. يقول ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، ما هو الذي لم يحصل؟ القطع. يعني نكتفي بالأولوية الظنية لا الاحتمالية، الظنية. فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال. وين المورد الذي لا مجال فيه لأصالة البراءة والاشتغال؟ كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين. لأنه قلت لكم أشرت أنه ليس كل موارد دوران الأمر بين المحظورين لا يمكن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، فقط في التعيينيين. وتعبد وكلاهما توصلي، يأتي هذا في محله. هذا كان جواب السؤال الثاني، يعني أين لا تجري الأصول الترخيصية في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة؟ لماذا لا تجري الأصول الترخيصية؟ لأن لا نحتاج إليهما، لأن المكلف ماذا؟ إما هو تكوينا فاعل وإما هو تارك. أما السؤال الأول ماذا؟ اشتراط جريان هذه القاعدة في مورد عدم جريان البراءة والاشتغال شرحناه ودفعنا شبهة ماذا؟ أنه كيف تقدم الأصل العملي على الدليل الاجتهادي. هذا كل الذي شرحته موجود هنا، يعني لا فيما تجري كما في محل الاجتماع. هذا جواب السؤال الثالث، أن موردنا من أي مورد؟ من الموارد التي تجري أصالة البراءة أو لا تجري؟ قال من الموارد التي تجري لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته ولو قيل بقاعدة الاشتغال، يعني لو قيل بمقولة الأخبار وين؟ في الشك في الأجزاء والشرائط بين الأقل والأكثر، فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة، والمفروض الحرمة ماذا؟ مرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا. طبعا عقلا ونقلا هذا ليس مبنى المصنف، المصنف من الذين يفصلون بين العقل والنقل، كان ينبغي أن يقول عقلا أو نقلا حتى يتناسب، لأن المصنف يختار القول. مش قلنا ثلاثة أقوال؟ قول يقول مجرى لأصالة الاشتغال، قول يقول مجرى لأصالة البراءة عقلا ونقلا. هذا لا يقول به المصنف، المصنف كما سوف يأتي في القسم الثاني يقول ماذا؟ يفصل بين العقل والنقل. على كل أمر سهل، نعم هذا الذي استثنيناه، أنه لو أخذنا بالمبنى المتقدم، نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية، ولو لم تكن الغلبة بمحرزة، فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة. ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في مبغوضية فتأمل. طبعا هو يشرح في الحاشية ما هو الوجه في التأمل طالعه. هذا تمام الكلام أين؟ في الدليل الثاني، على تقديم ماذا؟ على ترجيح أنه. الدليل الثالث الاستقراء، التفت جيدا معي. هذا الدليل من جهة لا يوجد فيه بعض المحاذير التي أوردناها على الدليل السابق. على الدليل السابق قبل قليل سأل سمحت الشيخ عنه في أول الدرس، في أنه قلنا أنه القاعدة ليس موردها الوجوب والحرمة. ليش؟ لعدم إحراز الفعلية في المجمع، وأنه هذا وإنما موردها وظيفة من؟ المكلف. وما نحن فيه نريد أن نعرف أصلاً الشارع شرع الحرمة أم لم يشرع، فهي وظيفة من؟ الشارع. في هذا دليل الاستقراء هذا الإشكال لا يرد، لأن نحن نستقرئ ماذا؟ نستقرئ أحكام الشارع. نريد أن نقول الشارع له ديدن في الموارد التي يدور الأمر فيها بين الوجوب والحرمة، الشارع يقدم ماذا؟ الحرمة. هذا المورد مشكوك، نلحق المشكوك بالأعمل، نلحق المشكوك بالأعمل أغلب. واضح الكلام؟ خب، هذا الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى حاصلها أنه إذا كان هناك مصادق متعددة، وعلمنا في أكثر المصادق حكمها، المصداق الذي لا نعلم حكمه نلحقه بالمعلوم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه ما نحن فيه هكذا، نذكر بعض الموارد. المصنف أو صاحب الدليل اقتصر على موردين. المورد الأول، المرأة في أيام الاستظهار. هذه يمكن أن تكون حائضا، ويمكن أن لا تكون. فإن كانت حائضة يحرم عليها الصلاة، وإلا فيجب عليها الصلاة. هناك روايات، وأفتى على وفقها بعض الفقهاء، أنه تترك الصلاة فيحرم عليها الصلاة، مع أنها يمكن في الواقع أن تكون ماذا؟ طاهر. فهذا مورد نعرف أن الشارع، مش لا نتكلم الآن عن المكلف حتى يرد علينا الإشكال على القاعدة السابقة، لا، الشارع في مثل في مثل هذا المورد يرجح ماذا؟ جانب الحر. هذا المورد الأول. المورد الثاني مورد العلم الإجمالي، مثال اللي ذكرنا نجاسة أحد الإناء. الشارع المقدس في مثل معتبرة إسحاق بن عمار أمر الإمام عليه السلام بإهراقهما، فهذا يعني أن الشارع ماذا رجح؟ جانب الحر. إذن ديدن الشارع على ترجيح ماذا؟ جانب الحر. ما نحن فيه مشكوك، لأنه هو محل الكلام، لا نقول الشارع رجح، لأنه بعد لا نعرف. نقول بما أن أعم المصادق أو أكثر المصادق من هذا القبيل نلحق هذا المشكوك بها. صار واضحة؟ هذا يسمى بدليل الاستقراء. نقرأ العبارة. يقول: ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. ضرب لذلك مثلين: كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، المورد الثاني، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الدليل، ويعترض عليه أولا بأنه قرأنا في محله أن الاستقراء على نوعين: استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء الذي هو حجة ويمكن أن يعتمد عليه هو الاستقراء ماذا؟ التام. وأنت من تتبع موردين حتما استقراء ناقص وأنقص من الناقص، فلا يمكن أن يعتمد عليه. لذا يقول: وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، يعني ما لم يكن تام. المناقشة الثانية أخي لو تنزلنا وقلنا الاستقراء الناقص دليل ظني اعتبره العقلاء والشارع لم يردع عنه، لكن هل يكفي في الاستقراء الناقص مورد أو موردين؟ لا يكفي. واضح المناقشة الثانية؟ يقول ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. الإشكال الأول الآن وإشكال الثاني أمرهما سهل وواضح الأمر. الكلام في الإشكال الثالث، إشكال الثالث سوف ينصب البحث على الموردين. أصل الكلام أنه في الموردين رجح جانب الحرمة على جانب الوجوب ورجح جانب النهي على جانب الأمر غير ماذا؟ مسلم. فهذا يحتاج إلى بحث تفصيليا في الموردين، يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.
على نحو التشريع القضية الحقيقية نعم عندنا، لكن هذا بالفعل الآن حرام أو لا؟ المقول بالامتناع.